الله ورسوله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد عجزنا عن عبادة عظيمة وثقلنا عنها، وهي أسهل شيء، إنها دعاء الله سبحانه وتعالى. ومن يفعلها من الناس فكثير منهم من يخل بشروطها. ونحن قادمون على أيام عظيمة من أيام الله سبحانه وتعالى، فأين مستجابو الدعوة من هذه الأمة؟ إن هذه الأمة التي وقعت في المصائب والآلام والكوارث لتحتاج إلى أناس يرفعون أيديهم إلى الله، يسألونه بأسمائه الحسنى، يدعونه رغبا ورهبا، يطلبون من الله أن يرفع الذل عن المسلمين، وأن يكشف الغمة عن هؤلاء المساكين الذين وقعت فيهم سيوف الأعداء قتلا، وجيوشهم تشريدا وتخويفا وإيذاء وإخراجا. أيها المسلمون، إذا عجزنا عن الدعاء فنحن عن غيره أعجز. إذا خلت قلوبنا من الخشية اللازمة ومن الإخلاص والإقبال وصدق النية، فلأي شيء نبقى بعد ذلك؟ أيها المسلمون، إن شروط الدعاء وآدابه وسننه المتوافرة في الكتاب والسنة لتدعونا أن نقف وقفة عاجلة مع أنفسنا نحاسبها، ونتساءل: لما ندعو فلا يستجاب لنا؟ لما نرفع أيدينا فلا يعجل بالإجابة والفرج؟ أنحن قصرنا في دعاء الله بأسمائه الحسنى؟ قصرنا في سؤال الله بصفاته؟ قصرنا في استفتاح الدعاء بالطلب وذكر المحامد من الرب عز وجل؟ أو نحن قصرنا في مسألة الإخبات والتواضع والتذلل بين يدي العزيز الجبار ونحن نسأله؟ أم أننا قصرنا في مسألة صدق اليقين وحسن الظن بالله الكريم الذي يعطي إذا سأل ويجيب سبحانه وتعالى؟ أم أننا قصرنا في قرن الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء محجوب ما لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم؟ أو نحن قصرنا في الإلحاح والله يحب الملحين في الدعاء؟ أو نحن اعتدينا في الدعاء فلا يستجاب لنا لاعتدائنا؟ أم أننا أكلنا الحرام وعملنا الذنوب فمن أجل ذلك لا يستجاب لنا؟ فإن العبد يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ولا يستجاب له، لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أيها المسلمون، نحتاج إلى نفوس صافية وقلوب بالإيمان عامرة، حتى إذا رفعت الأكف إلى ربها تسأل نزلت الإجابة وأجاب الله دعاء العباد. إن في أنفسنا قصورا، يحتاج أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه عليه الصلاة والسلام. إنه كان إذا دعا رفع يديه وطلب، كان على طهارة صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك يدعو في كل حال. لما قتل أبو عامر الأشعري شهيدا، جاء أبو موسى خليفته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه وصية عمه، وقال له عمه: يا ابن أخي، لما حضرته الوفاة، إذا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام، وقل له: يستغفر لي واستخلفني أبو عامر. فلما توفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قدمنا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم رفع يديه، ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم يلح ويرفع ويبالغ ويطلب ويدعو وهو متوضئ رافعا يديه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فقلت: ولي يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. أين مجاب الدعوة فينا؟ أين أولياء الله الذين إذا طلبوا أجيبوا وإذا دعوا أعطوا؟ أين أولياء الله فينا؟ كم قصرنا في حقوق الله وضيعنا، ولذلك ندعو وندعو وقد لا يستجاب، وقد لا يستجاب لنا أيها المسلمون. البلاء من عندنا، لكن أمة فيها سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم من أولياء الله الذين إذا سألوا الله أعطاهم، كيف تهزم أمة فيهم هؤلاء؟ عندنا قصور، عندنا تقصير. وهذا سعد مجاب الدعوة لما ظلمه منافق قال في حق سعد: إنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية، يعني يتخلف عن الجهاد. قال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال عبد الملك الراوي: فأنا رأيته بعد وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يتعرض للإماء في السكك في الطلقات، فإذا سئل: كيف أنت؟ يقول: كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. رضي الله عن سعد، سعيد بن زيد الصحابي الجليل الذي اتهمته امرأة ظلما أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال: أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من أخذ شيئا من الأرض طوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة حول عنقه. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى عميت، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. أم فيها أولياء الله مثل أبو معاوية الأسود رحمه الله، غزا فحضر المسلمون حصارا، حاصروا حصنا فيه عرج من الكفار، لا يرمي بحجر ولا نشاب إلا أصاب، فشكوا إلى أبي معاوية فقرأ: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلما وقف قال: أين تريدون بإذن الله؟ قالوا: المذاكير. فقال: أي رب قد سمعت ما سألوني فأعطني ذلك. بسم الله، ثم رمى المذاكير فوقع العلج وانتهى شره. أمة فيها أولياء لله مثل مطرف بن عبد الله بن الشخير وغيره من السلف الذين كانوا إذا دعوا أجيبوا، إذا دعوا أجيبوا، كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه وافترى، فقال: اللهم إن كان كاذبا فأمته، فخر ميتا مكانه في الحال. فرفع إلى الوالي فقال: قتلت الرجل؟ قال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجله. وهذا سعيد بن المسيب ولي من أولياء الله، قال صاحب له: رأيت وجه زنجي وجسده أبيض. فقال سعيد: إن هذا سب هؤلاء طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم، فنهيته فأبى، فدعوت الله عليه، قلت له: إن كنت كاذبا فسود الله وجهك، فخرجت بوجهه قرحة فاسود وجهه. أمة فيها أمثال الإمام أحمد رحمه الله، كيف يتسلط عليها، بل إنهم بهم يستسقى الغمام وبهم يجاب، تجاب الأمة ويثبت الله الناس. حدثنا علي بن فزارة جارنا يقول عباس الدوري: كانت لي كانت أمي مقعدة منذ 20 سنة، فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي. فأتيته فدققت عليه وهو في دهليزه، فقال: من هذا؟ قلت: رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء، فسمعت كلامه كلام رجل مغضب. انظروا إلى تواضع الإمام أحمد، فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لنا. فوليت منصرفا، فخرجت عجوز من البيت فقالت: اطمئن، تركته يدعو الله، يدعو من ورائك بعدما انصرف. فجئت إلى بيتنا فدققت الباب فخرجت إلي أمي على رجليها تمشي. هذا الذي دعا ربه أن لا يلقى المأمون، فمات المأمون قبل أن يقدم عليه. أيها المسلمون، إن فينا من القصور والتقصير أشياء كثيرة، فينا عيوب، فينا ثغرات، لذلك فإن دعاءنا كثيرا لا يستجاب، منعناه بأنفسنا. ونحن قادمون على هذه العشر، عشر ذي الحجة، أيام الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الله: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام عشر من ذي الحجة. فنحن قادمون إذن على أيام معلومات وأيام معدودات. الأيام المعلومات عشر ذي الحجة العظيمة، والأيام المعدودات أيام التشريق، أيام ذكر الله أوصانا الله بها في الكتاب، أوصانا بالمعدودات والمعلومات. المعدودات والمعلومات لنذكر الله فيها، لنذكر الله عز وجل في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة وما بعدها من أيام التشريق، مناسبة عظيمة لمغفرة الذنوب والاستكثار من الحسنات وزيادة الرصيد من الطاعات. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وعن أبي عبد الله بن عمرو: حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن نطوف بالبيت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تراق مهجة دمه. حديث صحيح. إذن وصيته لنا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر؟ وصية منه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه في هذه الأيام عشر ذي الحجة، أو قال العشر: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. حديث حسن. هذه أفضل أيام السنة على الإطلاق، وإن كانت ليالي رمضان أفضل الأخيرة، فإن الأيام من جهة النهار أيام عشر ذي الحجة أفضل. هذه الأيام التي كان الصحابة يجتهدون فيها بالعبادة، قال أهل العلم: من نذر فقال في نذره لأصومن أفضل يوم في السنة نفلا لزمه وتعين عليه أن يصوم يوم عرفة. هذه الأيام التي استدل بأهل العلم بحديثها على الإكثار من الطاعات حتى الصيام. لماذا صارت هذه الأيام أفضل الأيام على الإطلاق؟ الجواب أنه يجتمع في عشر ذي الحجة من العبادات ما لا يجتمع في غيرها. أمهات العبادات: الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج، ولا يتأتى هذا الاجتماع في غير هذه الأيام. على رأس العبادات الحج. يا أيها الناس الذين لم يذهبوا لفريضة الحج، عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. المرأة إذا تمكنت من الحج وعندها محرم لا يلزمها طاعة زوجها في حج الفريضة. والامتحانات ليست عذرا للطلاب في ترك حج الفريضة، يجب عليهم أن يذهبوا لحج الفريضة. هذا موسم عظيم مقادمون عليه، حج بيت الله الحرام. قال عليه الصلاة والسلام في فضل الحج لأحد الصحابة: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني، فلو كان عليك مثل رمل عارف أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. حج يا عباد الله، من ملك الزاد والراحل والنفق الفائض عن حاجته وحاجة عياله أثناء غيابه، وفاضلا عن قضاء الدين وكفاراته ونحوها من الديون لله وللعبيد، ووجدت المرأة المحرم، وجب عليه الحج، وجب عليه الحج. وإن كان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام قدم النكاح، وإن كان لا يخشى قدم الحج على النكاح. أديم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم، محروما من أي شيء، ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة، ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة، من طاف بالبيت 7 وصلى 2 ركعتين كان كعتق رقبة. الذين لم يحجوا الفريضة وهم مستطيعون تهددهم الله بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الذين يأنفون من الحج لما فيه من الحر والمشقة والغبار وخشية انتقال الأمراض والميكروبات، هؤلاء لا خلق لهم عند الله. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة، يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثة، تحت الثرى اللبثة. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. أيها المسلمون، هذه الأيام العظيمة أعطوها حقها، والذي لم يحج يذهب للحج. حج يا عباد الله، كم كان الحج سببا في مغفرة الذنوب وقضاء ديون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه الأمة في أيام العشر فرجا. اللهم اجعل لنا في أيامنا هذه خيرا ومغفرة ورزقا وكفارة وعتقا من نار جهنم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقدموا وافتحوا لإخوانكم الواقفون يفتح الله لكم. الحمد لله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين، مالك الملك ديان السماوات والأرضين، هو القائم على كل نفس بما كسبت، لا معقب لحكمه وهو أسرع الحاسبين، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ما تخرج ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى العزيز الرحيم الغفور الملك القدوس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة والسراج المنير، نحبه ونفديه ونفديه بكل شيء، هو أغلى مخلوق عندنا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآله الطيبين الطاهرين. أيها المسلمون، إن مما يتعلق بأحكام عشر ذي الحجة الأضحية، وسنأتي عليها إن شاء الله وعلى بعض أحكامها في الخطبة القادمة، لكن هناك أمر مهم ينبغي معرفته قبل الدخول في العشر، وهو يتعلق بالأضحية، فنقدم ذكره ها هنا لمناسبته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره حتى يضحي. من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا الحكم الواضح، الامتناع عن أخذ الظفري والشعري أيا كان في أي مكان كان من الجسد لا يجوز أخذه. والبشرة هذا الجلد مثل الجلد حول الأظافر وجلد القدمين وغيرها وجلد الشفة ونحوه من البشرة لا يجوز أخذه في هذه الأيام لمن أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر وعنده نية الأضحية. من متى نبدأ؟ من أي وقت نبدأ؟ من الليلة، ليلة أول يوم من أيام العشر. فلنفترض أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عشر ذي الحجة، نمسك عن الشعر والأظفار من المغرب يوم الاثنين، لأن ليلة الثلاثاء ليلة أول أيام ذي الحجة تبدأ منه إذا كان يوم الثلاثاء. فليلة أول يوم ذي الحجة أولها بعد المغرب مباشرة نمسك عن شعرنا وأظفارنا وبشرتنا فلا نأخذ منها شيئا. فإن ثبت الهلال قبل ذلك فصار يوم الاثنين هو أول يوم مثلا، فعند ذلك نمسك من ليلته فلا نأخذ شيئا. فإذا لم يعلن شيء عن دخول الشهر وعن ثبوته برؤية أكملنا ذي القعدة 30 يوما، وجاز لنا الأخذ يوم 30 من ذي القعدة. فإذا ابتدأت ليلة أول يوم من ذي الحجة امتنعنا. تذكروا إذن مغرب أول يوم ليلة أول يوم من ذي الحجة. أيها المسلمون، ما هي الحكمة من وراء إمساك المقيم في البلد المضحي عن الشعر والأظفار والبشرة؟ الله أعلم بها. ذكر أهل العلم من ذلك ما فيه من مشاركة المقيم للحاج في بعض النسك، فيشبه المقيم الحاج في شيء من النسك، وهو الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة لا يأخذ منها، كما أن المحرم لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. لكن الجماع ولبس المخيط والطيب للمقيم لا حرج عليه في كل ذلك، لا علاقة له بالموضوع ولا يحرم عليه، فقط الشعر والأظفار والبشرة. فلا تحرموا ما أحل الله. أيها المسلمون، انتبهوا إذن للأخذ من الشعر والأظفار اللازم أخذها كشعر الإبط وحلق العانة وتقصير الأظفار إذن قبل دخول العشر، والتزموا بهذا الحكم، ولعلها فرصة لإعفاء اللحى لمن قصر فحلق لحيته وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا مقصرون، ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. من الذي يلتزم بهذا الحكم؟ الذي يلتزم بهذا الحكم هو المضحي صاحب الأضحية الذي دفع مال الأضحية وثمنها، هذا الذي يلتزم بالحكم. فإذا كان وكيلا لمضح لا يلتزم، لا يجب عليه، منفذ لوصية ميت، ميت ترك مال وهذا الحي ينفذ وصية الميت، قال الميت ضحوا عني من هذا المال، فهو مجرد منفذ فلا يجب عليه حتى يكون هو بنفس صاحب أضحية. الجزار الذي يذبحها لا يجب عليه حتى يكون الجزار هو صاحب أضحية. والناس وبعض الناس إذا اشتركوا في أضحية عن ميت تبرعوا بها من أموالهم هم، إذن هم أصحاب الأضحية تبرعوا بها للميت، لكن المال مالهم، إذن هم الذين يلتزمون. لكن لو كان المال مال ميت مجرد منفذين الوصية ليس عليهم التزام، لكن لو كان المال منهم هم تبرعوا به بأضحية عن ميت إذن هم يمسكون كذلك. واعلموا رحمكم الله أن الأولاد في البيوت والنساء وغيرهم من المضحى عنهم الداخلون في أضحيتك أنت أيها المسلم لا يلزمهم الحكم، لا يلزمهم الحكم، يلزمك أنت المضحي الذي تدفع ثمن الأضحية. أما أهل بيتك الذين يدخلون في أضحيتك فلا يدخلون في الحكم، فيجوز لهم الأخذ من الشعر والأظفار. ومن أخذ من شعره أو ظفره محتاجا، مثل أن يكون به جرح يحتاج إلى قص شيء من الشعر عنه، أو انكسر ظفره فاحتاج إلى إزالته لأنه يؤذيه، فلا حرج عليه في ذلك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والحاج المتمتع يأخذ من شعره بعد التحلل من العمرة وجوبا، ثم لا يأخذ شيئا إذا كان عنده أضحية. لكن إذا كان الحاج لا أضحية عنده إنما هو الهدي فلا ينطبق عليه هذا الحكم في فترة تحلله أو قبل إحرامه بالحج. أما إذا كان له أضحية تذبح في بلده من ماله وهو سيذهب إلى الحج يلتزم بالحكم إلا الأخذ من شعر الشعر في التحلل من العمرة. وكذلك فإن من ليس عنده أضحية ولم يملك شيء لا يلزمه. ولو أن إنسان ما كان عنده مال فأخذ من شعره وأظفاره في أول شهر ذي الحجة وفي يوم الثالث أو الرابع ملك مالا ونوى الأضحية التزم من هذا الوقت. ويتوهم بعض العامة أن الذي يأخذ من شعره وأظفاره لا أضحية له، هذا خطأ، له أضحية لكن آثم بمخالفة النهي، أضحيته صحيحة لكن آثم بمخالفة النهي. فاتركوا أشعاركم وأظفاركم وبشرتكم والتزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العشر من ذي الحجة فيها سنن عظيمة: الحج، الأضحية، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، قاله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فصوموه إلا الحجاج لا يصومونه لأنه يكون أقوى لهم إذا أفطروا على القيام بالواجبات والأركان والسنن والمستحبات في ذلك اليوم العظيم. ومن الأمور المهمة التكبير والذكر في هذه الأيام، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي أيام العشر. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في عشر ذي الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. كبروا إذن في أيام العشر، ويشتد التكبير في أيام التشريق. التكبير سنة في أيام العشر بعد الصلوات وفي الطرقات وفي جميع الأوقات، وفي أيام التشريق يشتد التكبير. في أيام التشريق يشتد التكبير. فإن قال قائل: هل نصوم أيام العشر؟ نقول: نعم صم، إلا يوم العيد يحرم صومه. للمقيم صم، وللحاج قبل أن يسافر أراد أن يصوم من العشر، صم ما شئت منها. أيام عظيمة، اغتنم الفرصة وتزود من الطاعات، واسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبك ويعلي قدرك في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. والذبح عبادة عظيمة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله، وهي تدل على توحيد العبد. والمشركون يذبحون لأصنامهم وأندادهم وطواغيتهم، ولكن المسلم يذبح لله عز وجل، يذبح لله تقربا إليه سبحانه، ولا يسمي على الذبيحة إلا الله، فيقول بسم الله ويكبر الله. ذلكم التوحيد، أعظم شيء نزل، وعليه نحيا وعليه نموت، ومن أجله نلقى الله. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وحدوه واذكروه سبحانه وتعالى. أنعم علينا ببهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم لكي نشكره سبحانه على ما أنعم به علينا من هذه النعمة وهذا اللحم الذي نأكله. وأخبرنا سبحانه في الآية بأنه جعل لكل أمة منسكا، وأن الذبح لله موجود في كل أمة وفي شرع كل نبي ورسول. الذبح لله وهذا المنسك موجود، ونحن قد شرع لنا أعظمه وأفضله في دين الإسلام، شرعه الله لنتقرب إليه. فإذا وجبت ذنوبها أي طاحت فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأوجب علينا أن نطعم الفقراء منها، كما أوجب علينا توحيده سبحانه وتعالى في ذبحها. وأعظم هذه الأشياء الأضحية التي تذبح تقربا إلى الله تعالى، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، ولا خلاف أنها من شعائر الدين. وبالأضحية يشارك أهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج، فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا وأهل البلدان يتقربون إلى الله بالضحايا، وهذا من رحمة الله بعباده، حيث لم يحرم أهل البلدان بعض الشعائر فشابه الحديد. والأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار وما يليه، ولأجلها سمي عيد الأضحى بهذا الاسم لأنه اليوم الذي يضحى فيه. والأضحية هي ما يذكى في أيام النحر تقربا إلى الله تعالى بالشرائط المخصوصة المعلومة. فالأضحية تختلف عما ذبح تقربا إلى الله في غير هذه الأيام، وتختلف عما ذبح للبيع أو للأكل أو إكرام الضيف، وتختلف عن عقيقة المولود، وتختلف عما يذبحه الحاج المتمتع والقارن في النسك هديا بالغ الكعبة. وكثير من الناس يخلطون بين الأضحية وبين الهدي الذي يذبحه الحاج، فالهدي هدي النسك هدي التمتع والقران الذي يذبح في مكة أو منى يجب أن يذبح هناك، لا يجوز ذبحه في غير تلك ذلك المكان. هذا الهدي يختلف عن الأضحية التي تذبح في البلدان يوم عيد الأضحى وما بعده من أيام النحر. وتختلف الأضحية كذلك عن الفدية التي تجب لترك واجب أو فعل محظور من محظورات النسك، فالفدية تجب على من جاوز الميقات بغير إحرام، والهدي للتمتع أو القران، والأضحية ما يذبحه أهل البلدان بالشرائط المخصوصة. الأضحية تختلف عن شاة رجب التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتختلف عن النقيعة التي يذبحها العائد من السفر حمدا وشكرا لله على سلامته. شرعت الأضحية في السنة الثانية للهجرة، وهي شكر لله تعالى على نعمة الحياة إلى هذا الوقت الذي جاءت الأضحية فيه، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه السلام، وتذكير للمسلم بصبر إبراهيم وإسماعيل وإيثارهما طاعة الله تعالى ومحبته على محبة الوالد والولد، وهي توسعة على النفس وأهل البيت، وفيها نفع للفقير. والصدقة في هذا اليوم العظيم من أيام العشر، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق لاجتماع العبادات العظيمة فيه، وقد جاء عن أهل العلم آراء في وجوبها أو استحبابها، فقال بعضهم إنها مستحبة لحديث أراد أن يضحي إذا دخل العشر وأراد أحدكم، وجاء عن أبي بكر وعمر أنهما تركاها لئلا يظن الناس الوجوب، وذهب جمع من أهل العلم أنها واجبة، واستدلوا بقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي صلاة العيد والنحر بعدها والأمر للوجوب، وبقوله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا نوع من الوعيد، وبقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة، فأمر بإعادتها إذا فعلت قبل وقتها، وهذا من قرائن الوجوب. واستدلوا بحديثه صلى الله عليه وسلم على أهل كل بيت في كل أضحى شاة، قال شيخ الإسلام والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته. فإذا يتأكد في حق القادر أن يضحي وأن لا يترك هذه السنة العظيمة. والأضحية ككل عبادة يجب لها الإخلاص والمتابعة، يجب أن تكون النية لله لا مباهاة ولا مفاخرة، يجب أن تكون في الوقت الشرعي، يجب أن تكون ملكا للمضحي لا مغصوبة ولا مسروقة، يجب أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ ذبحها من غير بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من إجزائها. وليس المقصود بالأضحية أكل اللحم فقط، بل هي عبادة ونسك، وأعظم شيء في الأضحية ذبحها لله، أعظم شيء في الأضحية ذبحها لله، توحيد، والتوحيد أعظم الأشياء. ولذلك أمرنا بذكر اسم الله عليها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى بذبحها لله، التقوى بذبحها تقربا إلى الله، التقوى بذبحها والتصدق منها وجوبا. وأطعم البائس الفقير، لا بد أن يطعم منها الفقراء. قال أهل العلم يعطون الثلث. وقد فعل صلى الله عليه وسلم وشرع لأمته هذا الذبح، فقال يوم العيد: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. فلا يجزئ الذبح قبل تمام صلاة العيد. وأما آخر وقت للذبح فهو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو يوم 13 من ذي الحجة. فإذا غربت شمس ذلك اليوم انتهى وقت الذبح، ويجوز الذبح في الليل، والأحسن أن يكون في النهار، والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لفعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن أهل البادية وغيرهم من أهل من المسلمين في البلدان النائية الذين ليست لديهم صلاة عيد أضحى، فإنهم يقدرون خروج المسلمين من صلاة عيد الأضحى في أقرب بلد إليهم، ثم يذبحون بعد ذلك، ويحرم بيع أي شيء من الأضحية لأنها مال أخرج لله، فلا يجوز الرجوع فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا يعطى الجزار من الأضحية أجرة ولا جزءا من الأجرة، لا من الجلد ولا من اللحم، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه يتوكل في ذبحها ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. ولذلك ينتبه الذين يذهبون إلى المسالخ وغيرها من طلب بعض الجزارين أخذ شيء من الأضحية مقابل الأجرة، لا يجوز أن يعطيهم، وإنما يعطيهم الأجرة، ثم إذا رأى أن يهديهم شيئا منها بعد الأجرة بغير اشتراط منهما قبل ذلك ولا ذكر لشيء من ذلك، فإنه إذا أعطاه الأجرة جاز له بعد ذلك أن يعطيه الجلد ونحوه إذا كان سيرميه مثلا فينتفع منه مسلم. أما أن يكون أجرة أو جزء من الأجرة أو تم باشتراط أو اتفاق مسبق فلا يجوز ذلك. ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه. ولا شك أن الأضحية والذبح أفضل من التصدق بثمن الأضحية، ولو كان الثمن أعلى، ولو كان أضعافا مضاعفة، ولو كان من الناس من يحتاج إلى المال من المسلمين، فإن الأضحية أفضل وأعلى وأغلى عند الله، لا يقوم مقامها التصدق بالأموال أبدا، لأن الذبح عبادة مقصودة لأجلها، والصدقات لها مصارف وأبواب ومصادر كزكاة المال وغيرها من الصدقات. إراقة الدم لله شيء مقصود، فصل لربك وانحر. والجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. وقال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثني من الإبل والبقر والغنم، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له 1 سنة. والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر فما فوق. فلذلك ينبغي عدم الانخداع ببعض الغشاشين في أسواق بيع الأغنام، وتذكيرهم بالله عند الشراء ألا يكونوا من المخادعين، فإن بعضهم يأكل سحتا ويخدع المصلين في أعظم شعائرهم وهي ذبح الأضاحي، فيغشونهم بالسن. فينبغي على المشتري أن يكون حاذقا مذكرا، وإن استعان بخبير فهو أحسن ليتأكد من سن الإجزاء. وقد ضحى صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته، وأخبر أن البقر تجزئ عن 7 والجزور يجزئ عن 7، فقال صلى الله عليه وسلم: البقرة عن 7 والجزور عن 7 في الأضاحي، فلو اشترك 7 في بقرة أجزأهم ذلك، لكن لا يجوز اشتراكهم في شاة مهما كان عددهم، لا يجوز اشتراكهم في واحد من الضأن أو المعز، لم تجزئ عن أي واحد منهم إذا اشتركوا، بخلاف البقر والإبل. وكذلك فإنه لا بد أن ينتقل غير المعيبة، فلو كانت معيبة عيبا يمنع من الإجزاء لم تصح، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء التي لا مخ في عظامها لهزالها، والعمياء والمبشومة والتي أخذتها الولادة، والعاجزة عن المشي للعاهة، ومقطوعة اليدين والرجلين، فهذه كلها مما لا يجوز ذبحه، لا يتقرب إلى الله بمعيبة. ويكره مقطوعة القرن أو الأذن أو مقطوعة الذنب أو مقطوعة الألية، إلا ما لا ألية له أصلا فلا بأس من ذبحه والتقرب به إلى الله. ولا تذبح ساقطة الأسنان ولا مشقوقة الأذن ونحوها. وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها كلما كانت أفضل وأكثر أجرا. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد رجله سوداء، ويبرك في سواد ركبته سوداء، وينظر في سواد ما حول عينيه أسود، فأتي به ليضحي به، فقال: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وكذلك ورد أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، والأملح ما خالطه بياض وسواد. وهذه البشرى إليك أيها الفقير المسلم الذي لا تستطيع الأضحية ولا تقدر على ثمنها فتسقط عنك، هذه البشرى في حديث جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته ونزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، فهنيئا لك بالبشرى، وقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحى عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، ضحى عن فقراء أمته رحمة بهم صلى الله عليه وسلم، إنه رؤوف رحيم بالمؤمنين من أتباعه الموحدين. وكذلك فإن الأضحية تكفي عن الواحد وأهل بيته مهما كثروا، كما سئل أبو أيوب: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. وكان عليه الصلاة والسلام يضحي عن أهل بيته في شاة واحدة تكفيهم جميعا. وأما الحاج فإن الهدي يكفي في حقه حتى لو كان مفردا، لا يجب عليه الأضحية حتى لو كان مفردا، لكن لو ضحى فلا بأس بذلك، أو ترك مالا لأهله ليضحوا في البلد وهو ذبح الهدي هناك، فهذا أمر حسن. يا أيها المسلمون كلوا منها وتصدقوا وادخروا، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال: ليأكل كل رجل من أضحيته. وكذلك أمر بإطعام الفقراء منها، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تغييرها إذا كان قد عينها بالنية، بالنية عند الشراء أو عند الذبح، لم يعد أن يجوز له أن يذبح شيء، أن يهدي شيئا منها بثمن، أن يبيع شيئا منها أو أن يبيعها هي، إلا إذا استبدلها بشيء أحسن. ولا يجوز استعمالها على نحو يضر بها أو يعبث بها الأولاد فيؤذونها، والأفضل أن يتصدق بحليبها. ولا يجوز صرفها، وولدها له حكمها، ولو ضاعت أو سرقت أو عيبت فإن كان بتفريط منه لزمه أن يستبدلها، وإن كان بغير تفريط فلا شيء عليه ولا حرج إن شاء الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعظم شعائرك، فإن تعظيم شعائرك من تقوى القلوب. اللهم اجعل قلوبنا تقية نقية خالية من الشرك والغل والحسد. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وتقاربوا حتى يدخل إخوانكم الواقفون. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمة للعالمين، أرسله الله وابتعثه فعلمنا وأحسن تعليمنا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أيها المسلمون، تكفي أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته من الأحياء والأموات، يقول اللهم هذا عني وعن آل بيتي، فيدخل فيهم من الأحياء والأموات من أقاربه من الموحدين. ولو ضحى الرجل وضحت زوجته إن كانت موظفة مثلا وعندها سعة، أو ضحى بعض أولاده أو كلهم، كل واحد بمفرده، فلا حرج في ذلك، وهو خير وبر والحمد لله. ولو تبرع شخص لآخر بأضحية أو بقيمة أضحية فأهدى له شاة أو ثمنها، جاز ذلك وكلاهما مأجور فيضحي بها. والناس المجتمعون في بيت إن كان أكلهم واحد وشربهم واحد وعيشتهم واحدة كفتهم ضحية واحدة مهما كان عددهم. فلو ضحى الرجل عن أهله وأولاده وزوجته وإخوانه الذين يعيشون معه في البيت وأبويه بضحية واحدة عمن يعيل وعمن ينفق عليهم كلهم، فإن ذلك يكفي ولله الحمد. أما الناس المجتمعون في سكن واحد من العمال والموظفين الذين لا قرابة بينهم ولا ينفق أحد منهم على الآخرين، فإن على كل واحد منهم أضحية إن استطاع ولا بأس أن يرسل بها إلى أهله في البلد الآخر الذي قدم منه، فيذبحون هناك ويضحون والحمد لله. أما الأضاحي عن الأموات فإنها على أنواع، وعلاها والسنة أن يشركهم في أضحيته كما فعل صلى الله عليه وسلم، هذا عني وعن آل بيتي. وكذلك إذا أوصى الميت وترك مالا يجب إنفاذ وصيته بغير تبديل، فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وإن تبرع الحي عن الميت بأضحية بغير وصية من الميت جاز له ذلك، لكن الخطأ أشد الخطأ، أن يضحي الحي عن الميت وينسى نفسه فلا يضحي عن نفسه، هذا لا يصح. كيف ينسى نفسه ويعطي الأضحية للميت فقط؟ وكذلك إذا قصرت النفقة، إذا قصر الثمن عن الأضحية الذي تركه الميت، فإن الحي يكمله من عنده إن أراد، وإن لم يفعل يبقيه إلى السنة التي بعدها حتى يتسنى له شراء واحدة بالمال الذي تركه الميت. فإن كان المال لن يكفي والأضاحي في ازدياد وارتفاع مستمر، تصدق بها في عشر ذي الحجة نيابة عن الميت. وعلى القائم بالوصية أن ينفذ وصية الميت بالدقة، فلا يدخل فيها من لم يدخله الميت، ولا يخرج منها أحدا أدخله الميت، وهكذا. وأما الإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة فهو واجب على الراجح حتى تذبح الأضحية، فإن لم تذبح إلا في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لزمه الإمساك حتى ذلك الوقت، فهو مشارك للحجاج في هذه المزية. وكذلك يبقى كامل الأجزاء حتى تذبح أضحيته رجاء أن يعتق من النار كاملا مكملا بشعره وأظهاره. وأما لو انكسر له ظفر فآلمه أو جرح فاحتاج إلى أخذ شيء من البشرة أو الجلد فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. والحاج إذا كان متمتعا أو قارنا فأهدى يكفيه هديه ولا حاجة للأضحية، فإن ضحى جاز له ذلك. وإن خلف أضحية في أهله اتصل بهم أو تأكد حتى يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن تذبح أضحيته. ونقل الأضحية إلى البلدان الأخرى، ونقل الأضحية إلى البلدان الأخرى إذا كان سيقضي على السنة في البلد فهذا ممنوع. فأما إذا كان ينقل أضاحي عن أموات ويضحي هنا هو، أو أنه ما استطاع أن يذبح أضحية لأن المال الذي عنده قليل لكن يستطيع أن يشتري أضحية في بلد آخر، فهذا حسن لا بأس به. وإذا كان عندك أيها المسلم نفقة للعيال يوم العيد وتعارض عندك النفقة عن العيال مع الأضحية، قدم نفقة العيال والحمد لله، قدم نفقة العيال والحمد لله. حاجات أهلك يوم العيد مقدمة بغير إسراف ولا تبذير، ولا يجزي أن يشتري شاتا من المسلخ مذبوحة لأنها ليست بأضحية ولا ذبحت بنية أضحية. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أتقياء بررة، اللهم اجعلنا يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة، اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم تب علينا إنك أنت التواب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع الموحدين، اللهم اجعلنا ممن يقف عند حدودك فلا ينتهكوها. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في هذا اليوم العظيم، في هذا الجمع العظيم. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا وأن تؤتينا هدانا وأن تعيننا على أنفسنا وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واذكروا أيها المسلمون، اذكروا إخوانكم الذين يذبحون ذبح النعاج، الذين يضحى بهم على عتبة الصليب، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. اللهم إنا نسألك أن تكون معهم وأن تحميهم وتحفظهم. اللهم كن معهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم قي شر البلاد والعباد فتن وشرور الكفرة المشركين واليهود والصليبيين. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم انشر رحمتك على العباد، إنك إليك المعاد يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.